كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نجعل خطبة اليوم تتمة لخطبة العيد وتدور حول العبودية والاستقامة، ولقد انتهى الشهر العظيم، فمنا من استقام على الطريقة ومنا من لم يوفق ومنا من حرم وخذل، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. ونريد ان نتحسس مواطن الخلل حتى نيأس وحتى نتوب الى الله عز وجل، فلا يأس من روح الله، وكل شيء له حل بشرط الاخلاص والمتابعة. فان كان رمضان قد انقضى ولا يجد الانسان ثمارا نتيجة لعمله الصالح في رمضان، فكما بينا ان ذلك بسبب المعاصي والذنوب وبسبب الكبائر، بل من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، كما في قوله تعالى: وذكر به ان تبتلى نفس بما كسبت. كأن الانسان في زنزانة وهو بداخل الزنزانة مقيد مكبل محبوس، فهو لم يستطع ان ينطلق في فضاء التوحيد ولا ان يجني ثمار عمله الصالح. وبالتالي الاعمال الصالحات في رمضان لم تقم للكبائر التي يفعلها، وخصوصا ما يستهين بها من آفات اللسان ومن العادات والعوائد تعود عليها ومن إضاعة الوقت وما الى ذلك. والصيام والحسنات وكل شيء هدفه التقوى لعلكم تتقون، كل العمل الصالح في النهاية لعلكم تتقون. والتقوى توجب مغفرة الذنوب، فرغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وتستطيع أن تتلمس هل غفر لك أم لا، هل العمل بالطريق إلى القبول قبل أم لا. تستطيع أن تتلمس ذلك في قلبك، هل تأثر قلبك برمضان وبالحسنات التي زرعتها في رمضان؟ هل استمرت على نفس العمل الصالح؟ هل استقمت؟ قل آمنت بالله ثم استقم. هل استقام لك قلبك؟ هل استقامت لك أحوالك؟ أم أحاطت بك خطيئتك نوع إحاطة؟ أم أبصرت نفسك بما كسبت؟ هذا هو المطلوب، أن يتلمسه الإنسان ويتحسسه من نفسه، وإلا فالله شاكر عليم. فإذا لم تجد ثمرة لعملك الصالح في رمضان، ولقد علمت وآمنت وأيقنت بأن ربك عز وجل شاكر عليم، فهو علم عملك وهو يشكر عملك هذا بأن يزيدك من الصالحات وبأن يزيد قلبك هداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فربك شكور سبحانه وتعالى: من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا عملت عملا صالحا ثم لم تجد أثره، فتتهم من؟ هل تتهم الشكور عز وجل حاشا لله؟ وإنما تتهم عملك لأنه مدخول. فإذا لم تعلم موطن الخلل، فاعلم أنه من الكبائر، من أنك خط في حمى الملك، تجرأت على حمى الملك، ألا إن حمى الله في أرضه مآرمه، خصوصا آفات اللسان، لأن الإنسان يستهين بها، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وإذا فتستطيع أن تتلمس هل قبل عملك؟ هل غفر لك بالفعل؟ في أن تتلمس عملك الآن بعد رمضان، وأن تتلمس قلبك الآن بعد رمضان. هل أقبلت على الآخرة؟ هل زهدت في الدنيا؟ هل أسئلة كثيرة جدا تستطيع أن تسألها لنفسك؟ هل تغير حالك بعد رمضان عنه قبل رمضان؟ هذا هو الهدف الذي خططت من أجله أن أتكلم في خطبة العيد في هذا الأمر. والعيد إنما هو عيد ديني، ليس عيدا دنيويا، وإنما هو عيد في الدين، تفرح بأنك عملت العمل الصالح وبأن عملك قد قبل أو ترجو أن يقبل وبأن ذنبك قد غفر أو ترجو أن يغفر. فوفقت في قومه كله وفي قومه قوما حقيقيا، ووفقت في قيام الليل وفي الصدقات وفي الاعتكاف وفي زرع الأصول الحسنات، ووفقت في الاسترسال ووجدت خشوعا في قلبك، فذلك هو العيد. هذا هو العيد فعلا، مع ما معه كما قلنا من البسط في الطعام والملبس والتنزه لضوابط ذلك. فذاك هو المطلوب من الانسان. وعيد الاضحى ايضا هو بعد رقصه عرفات، هو عيد ديني، وقال له الناس الى اعياد واسراع علاوه على مئات الاعياد طوال العام ابتدعوها واخترعوها، عيد الثوره، عيد اللي مش عارف. انظر بقى الى كميه العيد، كميه الاعياد اللي. انما هذا اليومان هما عيدان للدين، الفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عيدان لنفرح بفضل الله علينا في هذا الشهر العظيم الذي مضى وانقرض، وعيد اخر في الحج وفي عشر ذي الحجه وفي العبادات وفي افضليه العمل الصالح وهكذا. اما المثل الذي ضربه ابن القيم في مساله الملك المهزوم الذي اثره عدوه، فانت عليك ان تسقط هذا المثل وانت تبيد منه على قلبك. انت هل قلبك قد هزمه الشيطان؟ هل قلبك قد هزمته الدنيا؟ هل قلبك قد غرق فيما احببته وفيما تخافه وفيما تكرهه؟ هل قلبك قد غمر بذلك؟ هل قد غرق فعلا في شهواتك؟ هل قد غرق في اصدقائك؟ هل قد غرق في اعدائك؟ هذا هو حال الناس، ان القلب القلوب في غمره من هذا، الذين هم في غمره ساهون، فهي فيما يغمرها عما انذرت به، في غمره فيما يغمرها من الشهوات من المحبوبات والمخاوف والمكروهات، فكل ذلك قد يغمر القلب ويستولي عليه. فهل قلبك هو هذا القلب الذي غرق في شهوة طعام او في شهوة امرأة او في شهوة ملبس او في صديق او عدو شغل قلبك وازاله عن العبادة وعن محبة الله عز وجل، دفع قلبك وازاله وشغله عن الاستمرار في عبودية الله؟ هل قلبك قد غرق في مثل هذا؟ هل غرق قلبك في طلب وظيفة عالية وجاه وصيت وسمعة بين الناس ورئاسة بين الناس، او في طلب الاموال وادخارها والتفاخر بها؟ هل قلبك وقع فريسة للذئبين الجائعين لا الاشد؟ ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، على المال وعلى الجاه والوجاهة بين الناس، فان هذين يفسدان دينه اكثر مما يفسد الذئبان الجائعان جريبة غنم ارسلت فيها. هل قلبك قد غرق فعلا في مثل هذا؟ في حب المال، في حب الجاه والرئاسة والمنظرة، في حب النساء، في حب الاصدقاء، في الخوف من الاعداء، في الحزن، في الغم، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. لابد ان تتلمس قلبك، انت هذا الرجل فعلا الا ما رحم الله عز وجل. انا وانت كلنا في هذا الزمن الاسود البئيس باهله، كلنا ذاك الرجل ولا يأتي من رحمه الله. فان كان قد مضى رمضان ولم نستطع ان نستنقذ قلبنا قلوبنا مما غمرت به او مما غرقت فيه، اذا لم نستطع فلا يأتي من روح الله ابدا. فالتوبه التوبه الى الله عز وجل، والانابه الانابه الى الله، والفزع الى الله، والالتجاء الى الله عز وجل، هذا هو المطلوب. فان كان قلبك قد غلبه عدوه، فهل تقول لما ارسل الله لك رسولا وامرك ان تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، الدين بقى والعبوديه، وامرك بالاستقامه، هل تقول وماذا افعل وانا اعمل ايه الظروف صعبه وماذا اجني وماذا اقول وكيف والناس هكذا؟ ترد رسول الملك او يعني ترضى بما انت فيه او تيأس ان فعلت ذلك؟ ولاك الله ما توليت وترك قلبك هكذا غريقا فيما قد غرق فيه، فيما قد استولى عليه، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. الغريق لا تنتظر منه عملا، الغريق لا تنتظر منه انتاجا. فالقلب المغمور في الشهوات او في المحبوبات او في المخاوف والمكروهات او في الاعداء والاصدقاء الذين يحبونه او يبغضونه، كل ذلك قد يفرق القلب فيه فلا ينتج ولا يعمل لانه غريب مغمور. فان كنت كذلك فالله ارسل لك رسولا يبين لك الخلاص. ما هو الخلاص؟ ذكرناه في خطبة العيد في هذا المثال القوي العظيم، ان تلجأ الى الله عز وجل على جهة الافتقار والعجز واظهار العجز، لا على جهة الاحتجاج على الملك القهار سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا على جهة دفع رسوله، ولا على جهة الرضا بما انت فيه، بل تبكي لله تقول يا رب لقد حاولت وفشلت، احاطت بي خطيئتي، ابتلت نفسي بما كسبت، وهكذا تلجأ الى الله، تعتصم بالله عز وجل، تبكي لله. موعدك ثلث الليل الاخير في الضراعة في اوقات اجابة الدعاء قبل الصلاة عند الاذان وبعد الصلاة وفي السجود، تتحرى الاوقات التي يستجيب فيها ربنا الدعاء وتقول يا رب اشف قلبي، وانت تعترف انك ان حالك هذا انما هو بذنبك لا بظلم من الله حاشا لله، وانما بذنبك لا بظلم من الله حاشا لله، بذنب منك. وتقول يا رب يوم نعتني اجابة سؤلي هذا فبعدلك، ولكني ارجو فضلك لو منعتني إجابة سؤلي هذا لم تمنعني حقا لي ولم تظلمني، فتظهر العجز لله عز وجل، وتكون مشاهدا تمام المشاهدة أن عدوك الذي أثر قلبك وغمره بمختلف الأشياء التي تستعبد القلوب وتستولي عليها إذا نقص حب الله فيها، فأنت تعلم أن هذه الأشياء كلها مملوكة لله عز وجل، وأن الله تعالى خالقها ومقدرها ومليكها ومدبرها، فانت تلجأ الى الله وتعلم ان عدوك بيد الله عز وجل، وان الاسباب التي ضعفت امامها وقهرت قلبك واستغرقته واستولت عليه كلها بيد الله، فامرع الى الله وانت تعلم ان الامر كله بيد الله عز وجل حتى تؤمن بالقدر. وعود الى دروس القدر حتى نفهم هذا الامر، فنحن نتكلم عن العبودية وعن الاستقامة. شيء عجيب، هذه المعلومات لمن استفاد بها، لمن كان حريصا على ان يستوعبها وان يتعلمها ليعمل بها، العلم والعمل والدوام على ذلك، هذه هذا هو الاستقامه. فمساله ان تصف المثل على نفسك ان قلبك هو الملك وان لسانك وجوارحك هم جنود هذا الملك، فلا بد ان تصف المثل على قلبك، وقد انهزم امام الشيطان او امام الدنيا الغرارة او امام النفس الامارة بالسوء وامام الاهواء والاغوية المرضية، فاذا كان قد انعدم فلقد عرفت الطريق. اما اذا قلت وانا ماذا افعل، لا افعل افعل اكثر من هذا، ماذا اذا كل هذا الله يوليك ما توليت وتظل هكذا. فاذا اذا كان رمضان انتهى ولم تجد تغيرا فاعلم ان عملك مغشوش مكهول. ما الحل؟ الحل هو في هذا المثل العظيم الذي ذكره ابن القيم. ثم تستطيع ان تسقط هذا المثل ايضا على امه المسلمين الان، وقد احاطت بها خطيئاتها بعد ان غيرت شرائع الملك الحسن الحق عز وجل، وبعد ان تحاكمت الى الطواغيت، اي طاغوت تتحاكم له، اي قانون، اي مشرع، اي مقنن تتحاكم له، وفتحت الجامعات لدراسه القوانين الوضعيه والتحاكم اليها، فأنى لهؤلاء المسلمين أن يهديهم الله عز وجل، وهم رفضوا شريعته واستهانوا بحرمات الملك، والملك لا يؤمن جانبه أبدا، لا خوف لا أمان لمكر الله أبدا، لا أمان لمكر الله لأنه الملك، والإنسان الذنب كالحتم بالنسبة للإنسان، ولذلك سنرى ذلك في تضاعيف الخطبة لإذن الله عز وجل. فعلى الأمة أن تسقط هذا المثل أيضا في مواجهتها مع دول الغرب والشرق. أصبح الناس الآن يتصورون أن الأمور كلها بيد أمريكا وبيد أوروبا وبيد الشرق والغرب، وأن المسلمين كالصراصير تحت أقدام هؤلاء، هؤلاء هم الذين فقدوا ذاتهم، هؤلاء هم المنهدمون، هؤلاء هم الذين لا يعرفون عن الله شيئا ولا يعرفون عن الإسلام شيئا إلا يدوب ما أثبت في بطاقاتهم الشخصية من أن اسمه محمد أو اسمه علي أو عمر أو اسمه من أسماء المسلمين. هؤلاء الذين نسوا، فإن لله وإنا إليه راجعون، نسوا أن الله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي خلق امريكا واوروبا والشرق والغرب وخلق اسلحتهم. وكل ذلك بالسنن الربانيه التي وضحناها فيما مضى والحمد لله رب العالمين. ففي المواجهه مع هؤلاء مع هذه الدوله الشيطانيه الكبيره الملأة بالدعاره والملأة بالكفر والفسوق والعصيان مع هذه الدوله المستدرجه اصحاب النار هم فيها خالدون. الله سلطهم على المسلمين وارسل لنا رسولا ان اتبعناه واخلصنا في ذلك سلطنا الله على عدونا، لان الامر كله بيد الله، ليس بيد امريكا ولا اوروبا ولا روسيا ولا اليابان ولا الصين، وانما الامر بيد الله الواحد القهار. وهو يعدنا بان يسلطنا عليهم وان يجمع الامه على قلب رجل واحد. شريطة ان تفهم هذا المثل الذي ذكره ابن القيم في كتابه الفوائد، شريطة ان تعود الامه الى الله عز وجل ببراءه كامله، بتوبه كامله، بتحسين شرائع الله عز وجل، بالبكاء لله، بعبادة الله، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، وهكذا أن تعود الأمة. وعندئذ فالله سيسلط الأمة كما سلطها أكثر من 1000 سنة تسليطا حقيقيا تدك معاقل الكفر في كل موسم وحدث في أرض الله وتحت سماء الله أكثر من 1000 سنة، وبعضهم يقول أكثر من 200 سنة، ولكني اقول يعني اكثر من 1000 سنة. والامة مسيطرة تقود العالم وتفتح البلاد وتنشر التوحيد في البلاد الى ان جاءت بالخرافات واساسا بالارجاء والصوفية، فصرنا الى ما نحن عليه لا ميئة من روح الله ابدا. لان هذا المثل الامة كالملك المهزوم الذي اثره عدوه وسامه سوء العداد، لا لها من مخرج الا باللجوء الى الملك العلي الاعلى الواحد القهار. هو الملك القاهر الذي لا يقهر، الغالب الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يذل. فلا بد الامه ان تعود الى الملك الحق وان تضع اليه وان تحكم شرعه وان تجتمع على قلب رجل واحد. لكن كيف يكون ذلك؟ الحكام او اكثر حكام المسلمين كما قد علمتم اكثر هؤلاء القيادات انما يعملون تبعا للشرق والغرب، انما يعملون لقياده الامه الى حدها ودفعها بسكين بارده، انما يعملون لتطبيق احكام الطواغيت وللاجتثاث في اصول الاسلام من ديار المسلمين. تقول كيف الحل؟ الحل بيد الله. هؤلاء القيادات ما هي الا عقوبات للسنن الربانيه. تقول اذا الدعاء مختلفون، وبينت ذلك تفصيلا فيما يتعلق بالامراء والعلماء، لأن النفع أساسا يكون من طريقهما، ولأن المضرة أيضا تكون فيهما، وما هما إلا عقوبات من الله عز وجل. فما الحل؟ أن نستغل رمضان وما بعد رمضان وأن نتبعنا العبودية والاستقامة. عليكم أنفسكم لا أضركم من ضل إذا تليتم، وتكلمنا في ذلك الموضوع كثيرا. لابد أن يبدأ كل منا بنفسه بغية أن يصلح الله الأمة وأن يولي عليها من يحكمها بما أنزل الله ومن يقود على الجهاد ولتمني حصول الشهادة ابتغاء رضوان الله عز وجل. هذا هو المطلوب، هذا هو المثل العظيم الذي ضربه ابن القيم في هذا المعنى. ثم المثل الآخر الذي ضربناه بفضل الله وهو من كتاب الله عز وجل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الله يضرب المثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يضرب المثل لعبوديته بالمثل لعبودية العبيد للناس. لأن عندك عبدا مملوكا فأرسلته في مهمة، ثم أنت تراه دائما رقابة لصيقة، تليفونات محمولة مثلا، شاشات رادار أو تلفزيونية، تراه رؤية كاملة ولا يخفى عليك شيء من أمره. ثم أرسلت معه معاونين وأرسلت له أعداء لتختبره ولتبتليه، ثم أرسلت له رسولا من عندك ليعلمه ماذا يفعل وكيف يتصرف وكيف يطلب العلم وكيف يعمل به وكيف يلجأ إليه وكيف يتصل بك وكيف يسير على هذا الصراط في المهمة حتى يرجع إليه. وعلمته برسولك هذا أنه سيعود إليك وسيحاسب يوما، وعلمته أنه يستعين بك ولا ينساك أبدا، وعلمته أن لا يعلق قلبه بغيرك بحال من الأحوال، وعلمته أن لا يعمل لحساب نفسه، وأعلمته أنك رقيب عليه وأنك ترى بالشاشات والأقمار الصناعية والأسباب كلها، فلا يخفى عليك شيء من أمره. فإذا بك تفاجأ بأن هذا العبد بدأ يعمل بحسابه، إن من ناحية الشعوات المال والجاه والنساء وما إلى ذلك، وإن من ناحية ما يتخذه إلها أو ما يتخذه معبودا. إذا أنا عايز يشوف سيد غيرك، يريد أن يبحث عن ملك له غيرك، يريد أن يبحث عن سيد له غيرك، وأنت اشتريته، هو عبد عندك مملوك له، فوجئت بهذا ومع ذلك أرسلت له من يذكره من بعث العبيد. وهكذا هناك عبد آخر التزم بأمرك وهو ضعيف واعترف بضعفه وعجزه أمامك، وجعل يدفع عنك ويلاقي عدوك وعدوه، وجعل يستأثر ويستبشر في القتال لأنه يحبك ويعظم أمرك. أفإن قتل عبدك هذا ماذا أنت فاعل به وقد قتل دونك وفي نصرك ونصر أمرك وفي قتال عدوك؟ ماذا أنت فاعل به؟ واجعل كل ذلك أو بعد كل ذلك أن تقول ولله المثل الأعلى، فأنت العبد والله هو الملك. فاضرب لنفسك هذا المثال دائما وأبدا حتى تتضح عندك مسألة العبودية التي هي لله عز وجل، حتى تتضح عندك هذه المسألة العبودية والاستقامة، كيف تعبد الله، كيف تكون عبدا لله عز وجل، كيف أنك ستبتلى بشهوات وأن قلبك هو العمدة وأن البلاء كله يقع على قلبك. البلاء الذي يقع على البدن هو مجرد أذى، أذى، والله تعالى يقول لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. الضرر الحق الحقيقي هو الذي يقع على القلب عندما يغرق القلب أو يغمر القلب بشهوات أو بمخلوقات، عندما تستعبده وتستولي عليه المخلوقات، هذا هو الضرر العجيب الرهيب الذي يقع فيه القلب، لأن صاحبه بذلك يسام سوء العذاب في الدنيا والآخرة، ينال السقاء في الدنيا والآخرة، علاوة على عذاب أسر القلب، فإن الأسر هو أسر القلب وليس أسر البدن، لأن أسر البدن إذا فعل الأسير ما يقدر عليه من الواجبات فلا ضرر عنده إذن، بل يأخذ الأجر مضاعفا عند الله عز وجل. وتعلمون أن العبد الذي يؤدي حق الله وحق مواليه إنما له أجران كما جاء في الحديث، لأنه أدى حق الله وحق مواليه. وتعلمون أن الذي أكرع وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه ولا شيء عليه، فالمسألة كلها في القلب. لن يضروكم إلا أذى. إذا أثرك كافر أو استرقك كافر بغير حق فاعلم أنه لا مضرة عليك إلا أن يتأثر قلبك بهذا، وأن تقصر في الواجبات وأن تفعل المعافية أو تيأس من رزق الله أو أن تتهم قضاء الله وقدر الله، في الحالة دي أفعل أنت تضرر. إنما لو أثرك كافر أو استرقك كافر بغير حق وقلبك لم يمس بأذى، وقلبك كما هو ملتجئ إلى الله عز وجل يحتمي لله يستنصره ويعتصم به يستغيث به يلجأ إليه يسر إليه يأوي إلى بابه، قلبك مقام دائما وأبدا على دين الله فأقم وجهك للدين، قلبك متجه دائما وأبدا في كل لحظة إلى الملك الحق، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إني وجهت وجهي، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. المطلوب أن يكون قلبك بهذه المثابة، أن يكون متجعا دائما وأبدا في كل، عندما تضحك، عندما تبكي، عندما تنام، عندما تصحو، عندما تعمل، عندما تدعو، عندما تسأل، عندما تحتاج، عند المرض، عند الصحة، عند الحب، عند المرض، عند الولاء، عند البراء، عند الرضا، عند السخط، عند الحب، عند الكر، عند كل لحظة من لحظات عمرك قلبك لابد أن يكون متجها لله، لأنك عبد إن كنتم إياه تعبدون. اتق الله حيثما كنت في أي لحظة في أي مكان، أنت مطالب بتقوى الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة فتمحوها وخالق الناس بخلق حسن. التقوى يا عباد الله، أنت عبد والعبد عبد والملك ملك، فاذكر دائما عبودية عبد خادم لك، ثم اذكر بذلك عبوديتك لله الواحد القهار. هذا هو المثل العظيم الذي يحقق كثيرا جدا من الفوائد ومن فهم كتاب الله. معظم الآيات في القرآن تتنزل بهذا التنزل على عبدك الذي هو مملوك لك،
كيف تتصرف معه وكيف تطلب منه وكيف تتوقع منه، ثم انت العبد فعلا لله عز وجل من كل وجه وبكل اعتبار في كل لحظه تمر عليك. هذا هو حق الله عز وجل. فان اديت هذا الحق اذن ما النتيجه؟ الا يعذبك الله عز وجل. وربنا هو الغفور، وليس الغفور الله فقط، بل هو البر وهو الرحيم. فاذا لم يعذبك فلن يتركك وشأنك، بل سيدخلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا بفضل الله عز وجل. اذا اسقاط هذا المثل في حياه الافراد وفي حياه الامه امر حتمي وضروري. والبحث عن القلب، هل هو متجه لله في هذا العمل ام حظوظ دنيويه استغرقت قلبك وضمرته واستولت عليه نظرا لضعف حب الله في قلبك؟ هذا هو الذي يدور حوله الحديث، العبودية لله عز وجل. والعبادة أو العبودية أصلا كما يقال طريق معبد، يعني وطأته الأقدام، فهو لا يقاوم من سار عليه. فأنت عبد لا تقاوم أمر الملك الذي هو يملكك ويملك كل شيء لك. ثم إنك، لأن العبادة الشرعية مش مجرد ذل وخضوع للملك، وإنما بالحب المطلق، فأنت تحبه حبا مطلقا، هذا هو حق الله عز وجل، وتذل له ذلا مطلقا، وعندئذ تلك هي العبادة، تلك هي العبودية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهكذا في مسائل العبودية المختلفة. وهذا هو الذي نطلبه دائما وأبدا، أن تكون عبدا لله عز وجل بهذا المفهوم في كل لحظة. لابد ان تصدر منك عبودية لله حتى اثناء الضحك، حتى اثناء اللهو. هل اباحه الملك ولا لا؟ فان كان اباحه الملك فانت لهوت، لان الملك اباح لك هذا النوع من اللهو، واذا انت عبد لله حين تلهو وتأخذ اجرا بذلك. وهكذا هي دي العبدية، هي دي العبودية التي انت مطالب بها ولا نجاة بدونها. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا نظرنا الى الانحرافات الرهيبة في مفهوم العبادة، انحراف في معنى الإطلاق، بحيث أصبحت العبادة تقريبا شكلا، هذا انحراف في التصوير، وأصبح الهدف دنيا مع الآخرة. من أصبح والدنيا أكبر همه تعلمون العقوبة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه تعلمون المثوبة. فالناس الآن انحرفت مفاهيم العبادة عندهم ليس بهذا المفهوم الذي قلته لكم. هذا المفهوم هو ده أصحاب الجنة، بغيره هم أصحاب النار، سواء بقى يقضي فيها يوما أو يومين أو مئات السنين، أو يخلد فيها إن كان كافرا كفرا أكبر، أو مشركا شركا أكبر، أو ظالما ظلما أكبر، أو فاسقا فسقا أكبر. فهو دي العبادة المطلوبة منك يا أخي الكريم، أنك في كل لحظة أنت عبد، لأنك لا تقبل لعبدك أن يبحث عن ملك غيرك، ولا تقبل لعبدك أن يبحث عن سيد غيرك. أن يبحث عن سيد الغير، لا تقبل لعبدك هذا ولا تسمح له بهذا، وتبطش به أشد البطش. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا المثل يقول، ولا أجد وقفة في خطبة الجمعة، عليك أنت أن تفكر في هذا المثل، العبد مملوك لك، ثم فكر في عبديتك لله عز وجل. والآيات والأحاديث تتنزل على هذه المعاني أعظم تنزل. واذكر أن العمدة دائما على القلب. القلب من طبيعته، أنا بقول أخ، اجعل قلبك دائما متجها لله، إني وجهت وجهي، ومن أحسن لي ممن أسلم وجه كل يعني اتجاه القلب. قل فأقم وجهك، هو دي الاستقامة. أقم هو العزيمة، القوم يعني العزيمة بالمعنى الثاني، العزيمة الانتصاب والعجز. هنا أقم وجهك يعني اجعل دائما قلبك متجها إلى الله عز وجل. لماذا تفعل هذا؟ لماذا تؤالي هذا؟ لماذا تعادي هذا؟ لماذا ترضى بهذا؟ لماذا تسخط على هذا؟ وهي طبعا المسائل دي مسألة الرضا والغضب والسخط والحب والبغض والمولاة والمعاداة. هذه المسائل دي موافقة لمن تحب، وإذا لم تعبد الله عز وجل. بعض الناس يطلب من الله شيئا، فإن أعطاه الله رضي عن الله وقرر طيب، ربنا حليم كريم، يا سلام فيك أكرم منه. أما إذا منعه الله عز وجل سخط على الله عز وجل، وتعتب على قدر الله، وجعل يلوم أقضية الله عز وجل، فهذا كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبدا لله، وإنما هو عبد لهذه الأشياء التي يرضيه وجودها ويصيبه فقدها. دعيت عبد الدرهم، دعيت عبد الدينار، دعيت عبد القطيفة، دعيت عبد الخميصة، دعيت وانتكت، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع تكس، إذا أعطاه الله ما يطلبه رضي عن الله، إذا ليس رضا عن الله، فإذا منعه الله سكت على الله، إذا هذا عبد ما يرضيه وجوده وما يصده فقده، إذا هو عبد هذه الحضور، عبد هذه الشهوات، عبد لهذه المخلوقات، كل ذلك نتيجة لأن محبة الله قد قلت في قلبه، فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. وبالتالي موعظة الله عز وجل لعبيده لما أرسلهم في هذه الدنيا وهو الرقيب والقريب والمجيب، وأرسل رسله إليهم وجند جنودا لأوليائهم ولأعدائهم كما بينا، وفعل كل وأعلمهم أنهم إليه راجعون، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، إنه الملك الحق، فكيف لا يأمر ولا ينهى، ثم إذا أمر ونهى كيف لا يحاسب على أمره ونهيه، إذا أنت كفرت بالملك، فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن هذا الظن وعن ذاك الحسبان، فاذكر عبوديتك لله عز وجل، واذكر قلبك أنه من حق الله، وأن العمل كله أساسا على قلبك، والباقي بعد ذلك عن اللسان والجوارح. إياك أن تنسى أن قلبك هو المقصود، إياك أن تنسى أن قلبك خلق كثيرا بالذات إلى الله من جهتين، من جهة أن الله هو ربك، خالقك، مدبرك، رازقك، محييك، مميتك، قاضي حاجاتك، قلبك خلق يعلم هذا، وهي دي الفطرة، أن الله ربك لا رب سواه، وإذا مرضت فهو يشفيه، اللي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يسقي، إلى الآيات وإلى آخر هذه المعاني، أنتم الفقراء إلى الله، يعني إلى الرب وإلى الإله، فقلبك خلق فقيرا بالذات إلى الله وحده، من جهة ربوبيته، أنه ربك وخالقك ورازقك ومليكك ومدبر أمرك كله، ثم هو إلهك، قلبك فقير إلى الإله، قلبك فقير بالفعل إلى إله تعبده، لأن كل إنسان حساس أو يكون مغمى عليه أو فاقد الوعي ده لا يحاسب، كل إنسان حساس يتحرك بالإرادة، وثابت في الحديث الصحيح أصدق الأسماء حارس وهمام، والحارس هو الكاتب العامل بالشغل، والهمام فعال من الهم يعني كثير الهم، والهم أول الإرادة، وكل إرادة إذا لم يكن لها غاية ومنتهى تنتهي إليه، يقول لك هام هذا رجل على وجهه إنه مجنون مش عارف وراه شيء أو مثل بس ومش دريان متى يرجع متى يعود، هذا كان مجنون، إنما كل إنسان عاقل فإنما حساس يتحرك بالإرادة، له هم كثير، يريد أن يصلي، يريد أن يصوم، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يضحك، يريد أن ينام، كل هذا من الهم. فالإنسان أسبق الأسماء حارس وهمام، فهكذا طبيعة الإنسان، كل إرادة إذا لم تنتهي علمت حال هذا، إذا لابد لكل إرادة في قلبك من مراد محبوب مطلوب معبود، ولا بد لابد لكل إنسان ولدته أمه من هذه الحال راضية أم لم يرضى، لابد لكل إنسان، اعلن يا أخي الكريم هذه المعلومة يجهلها أكثر الناس إلا ليكن جميعهم فإن لله وإن عليه راجعون إلا ما رحم الله عز وجل، أن قلبك خلق لابد فقيرا بالذات إلى العبادة، لابد لابد أن يعبد، أن يعبد الإله الحق الذي يستحق عبادته وتوجهه ونيته وقلبه وحبه وعلمه، يستحق استقامته فأقم وجهك تجاه قلبك للدين، كل قلب فهو خلق بهذه الكريم، فقير إلى الرب يقول يا رب أعطني كذا أعطني كذا أعطني كذا، وفقير إلى الإله الذي يجعل عمله له يتوجه بدعائه له بعمله له بعبادته له، فقير من ذات، فإن لم تعطي قلبك هذا، إن لم يأخذ قلبك هذه الفرصة بأن يعبد الله وحده لا شريك له، بأن يتعلق بالله ربه وحده لا شريك له، لابد أن يلتجئ إلى غير الله وأن يعبد غير الله، فكل مستكبر عن عبادة الله لابد أن يعلم أن يعبد ما يسمح له من الأشياء، أن يتخذها آلهة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ما يهواه من الأشياء ويحبه من الأشياء يتخذها إلها، لماذا؟ لأن خلقه خلق فقيرا بالذات إلى عبادة الإله الحق، ها هو قد استكبر واعرض عن عباده الاله الحق، فلا بد لقلبه ان ياكل بهذا الطعام، لا بد لقلبه ان يتعلى التعلى الحق، فهو حرم قلبه من هذا. اذا يتجه قلبه لكي يتعلى، ده لابد في الكلام، هي لازم لابد القلب الذي ياخذ به العباده. فاذا لم ياخذ قلبه من العباده الحقه للاله الحق، اتجه الى ان يعبد ما يهواه ما يحبه، اللي جازت حبه في قلبه على طول يستعبده، لان قلبه من يشرك بالله فكانما خر وقع مقلوبا، فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. فمن قلت محبته لله وقلت عبوديته لله وقلت خشيته من الله، النتيجه الحتميه ان قلبه يتعلق بغير الله، وان قلبه يتجه الى غير الله، وان قلبه يتخذ الهه هواه، يعني يتخذ الهه مما من الاشياء التي يحبها ويرجوها ويريدها.
كل انسان هو بهذه المثابه، قلبك لا بد ان يعمل لاجل السبب، ولا بد من وجود الارادات فيه، ولا بد لكل اراده من مراد محبوب تنتهي عنده ارادته. فان لم يكن الله عز وجل هو المراد المحبوب المعبود لقلبك، اتجه قلبك ولا بد الى معبودين اخرين، الى الاشياء التي يهواها فعبدها، اذا سمحت له عبدها واتخذها الهه. فمنهم من يعبد المال لانه يحب المال حبا جما، ومنهم من يعبد النساء حتى لو كانت مباحة له فإن صورتها تلتقم قلبه وتفترسه، ومنهم من يعبد الجاه والوظيفة والسلطان والمنظرة بين الناس، ومنهم من يتخذ كرسكا يتخذ الشمس والقمر يتخذها إلها من دون الله، أو الأولياء والمشايخ ظهور الصالحين ندل يا فلان أغثني يا فلان، كل دي بتعتبر آلهة من دون الله. إيه اللي خلى الكلام ده حصل؟ لأن القلب نقصت فيه محبة الله ونقصت فيه عبودية الله عز وجل، فلم يجعل الله لمثل هذا القلب حماية، وإنما ضمن الله حماية القلب الموحد، فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، هذا وعد من الله عز وجل لكل مخلص لكل صادق لكل مؤمن، أن يصرف الله عن قلبه ما يسوءه من الميل إلى الغانيات، من الميل إلى الكاسيات العاريات، من الميل إلى العشق الحرام، من جارة ذات خلق سيء، أو جارة جميلة جذابة كافة أو ضعيفة وما إلى ذلك. فها الله عز وجل يدافعك أو يجزيك خيرا بتوحيدك، فيصرف عنك ما يسوءك من التعلق بمثل هذه المرأة، لأن تعلق القلب بمثل هذه المرأة يجعل المرأة تستولي على القلب، وهذا هو المسمى بعشق الصور، كما كان مع يوسف عليه السلام. يوسف من الموحدين، من العبيد العباد الموحدين الصادقين، فالله بتوحيد يوسف هذا صرف عنه ما يسوءه من الميل إلى امرأة العزيز، مع بعض حب منه لها لأنها أكرمته أكرم نسواه، ومع بعض كرم منها له وإعزاز منها له. ودي فتنة كبيرة جدا أن تبتلى بامرأة جميلة تكون لها من الأيدي عليه فتحبه فتشتغل قلبه فتعلق قلبك بها وتعشق الصور، فتقع في أنواع من الشرك الأصغر الذي إلا أن يتدارك برحمة الله عز وجل بالتوبة إلى الله، وقعت أو تطور إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. يوسف من الموحدين، وذلك نداه الله عز وجل، فذلك لنصرف عنه السوء، يعني الميل إلى المرأة الجميلة ذات الموقف وذات الوجاهة، وتعلمون القصة، والفحشاء الزنا، والزنا الذي يتوب الإنسان منه يقع فيه مرة أو مرتين أو مرات ثم هو يندم ويتوب منه، ولا يترك الزنا أثرا في قلبه أقل خطرا بكثير جدا مع أنه كبيرة من عشق الصور، لأن عشق الصور كل، لأن القلب قد غلق في حب امرأة حلال أو غير حلال، لأنها لو كانت امرأته فصورتها عاشقت خيبة، فلو أمرته معصية قدم أمرها على أمر ملكه وخالقه على أمر الإله سبحانه وتعالى وعز وجل. هي دي طبيعة القلوب، إذا العمل كله على القلوب. إذ أنت عبد لله، أرسلك الله وأرسل إليك رسلا وابتلاك بالشهوات وابتلاك بالأعداء بالدنيا الغرارة بالهوى بالنفس الأمارة بالشيطان، وأيضا أرسل لك الملك ويقوم بلمة الملك وجعل كل من هؤلاء جندا وأعوانا كما ذكرناه في المثل العظيم في ابن الخيل. أنت مطالب دائما أن تنصر قلبك، أن ترجع قلبك إلى الله عز وجل، وأن تعلم هذه البداية، أن تعلم أن قلبك فقير إلى الله من جهتين،
من جهة الربوبية، فلا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واسألوا الله من فضله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا أصل عظيم، طالما تكلمنا عنه أن تنجي حاجتك بساحة الملك الكريم عز وجل، هذه البداية، البداية الحقة، أن ربك هو الله، أن رازقك هو الله، أن مدبر أمرك هو الله، تنجل جميع حاجاتك لله عز وجل في أي شيء من الأشياء، كل ما تحتاجه من المطعم، من المشرب، من الملبس، من المنفح، من التعليم، من الوظيفة، من الرزق، من الهداية، أنزل كل ذلك بساحة الله عز وجل. إن هذا أو إن ذلك هو الخطوة الأولى في الطريق الصحيح، أن تتعلم ألا تجع قلبك إلى الله وألا تعلق بغير الله. فإن لم تفعل ذلك وأعرضت عن الله وتركت الوظيفة من الرئيس الفلان أو الوزير الفلان أو صاحب المحل الفلان أو صاحب الشركة الفلانية أو طلبت كذا وأعرضت عن الله في هذا الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسأل الله في كل شيء حتى إذا انقطع عملنا. من البداية أن نلجا إلى الله في الحاجات اللي أنت محتاج. أنت طبيعي محتاج للطعام، محتاج للشراب، محتاج للمنكح، محتاج للمسكن، محتاج لأشياء كثيرة للشفاء، فأنزل حاجتك بالله. إياك ثم إياك، لأن دي فتنة عجيبة، وكلنا تقريبا إلا ما رحم الله تعلق قلبك بالأشياء، بالمخلوقات بداية، لأنه خل حب الله في قلبه. فلما احتاج إلى هذه الوظيفة تعلق قلبه بفلان أن يأتيه بهذه الوظيفة، ثم توكل على الأسباب وعلى اتصالاته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فخرجت شعب من شعب العبوديات للناس للمخلوقين، خرج الشعب من العبوديات، هو لم يكفر بذلك لأنه مسلم يصلي، ولكن شعبا من شعب العبودية اللي هي في قلبه خرجت إلى هؤلاء المخلوقين أو إلى هذه الأسباب، ثم توكل على غير الله عز وجل، فخرج الشعب من التوكل فصارت إلى التوكل على غير الله، وذلك هو البلاء المبين. إذا النصيحة إيه؟ أن تراقب قلبك دائما، تحتاج لأي شيء، لشفاء، لمال، لطعام، لزوجة، لرضا عنك، لوظيفة، لفخر، لأمن، لأي شيء تحتاجه في ذلك، توجه بقلبك إلى الله عز وجل. وإن حصلت ما حصلت من الأسباب وفعلت ما فعلت من الأسباب، فأنت في مناسبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإن فعلت ما فعلت وحصلت ما حصلت، كنت مشاهدا يا أخي الكريم، كنت مشاهدا أن الله رب هذه الأسباب ومالكها ومليكها ومدبرها وهي بيده، وتؤمن بالقدر، ومشاهدا ان الله الا من يسر ذلك لم يتاثر. فاذا ذهبت الى فلان لتتصل به، تعلم ان عبوديه لله هنا في اللحظه اللي انت رايح لفلان عشان يجيب لك الوظيفه ويدفع لك بالوظيفه، اعلم ان عبوديات لله مطلوبه في المشوار ده، وان تذهب الى هذا الرجل لكي يدفع لك بالوظيفه المعينه. ما هذه العبوديات؟ التوكل هو من اعظم العبوديات. ما هذه العبوديات؟ اتجاه القلب الى الله. وما الرجل يطرح له ايه؟ باسباب. فلابد ان يشهد قلبك، لابد ان يشهد قلبك، اقول على المره الثالثه، لابد ان يشهد قلبك ان الله بيده كل شيء، وانه هو الذي امرني ان احصل الاسباب، وان اقوم بالاثبات في الاسباب والمسببات، وان اذهب الى هذا الرجل، ولكن قلبي ذاهب الى ربي عز وجل. هذا هو المطلوب، هي دي العبودية، قلبك عليه العمل كله. وإلا فأكثرنا عندما احتاج إلى مسكن أو إلى مطعم أو إلى وظيفة، وعزت الوظائف السنية أو عزت الوظائف لعباد الله، والعلمانيون في بلاد المسلمين يحاربون المسلمين في أرزاقهم وفي انتصاراتهم وفي كل شيء وفي دينهم، فإذا وجدت الأمر قد عز وأن الأسباب قد عزت، فقد تضعف ويهبط توكلك، فتتوكل على هذا وتقول وظيفة بجيبي، ده أنا أعرف فلانا، ده أنا دفعت له، ده أنا فعلت كذا وكذا. إذا اتجهت شعبة من شعب العبودية لله، وأنه أن غير الله هذا يستحق أن تحبه هذا الحب المطلق، وأن تتبعه وأن تنصره ولو على الباطل. وشعبة من شعب التوكل، فالتفت إلى غير الله أنه يعينك ونلخص لك الوظيفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الموعظة إذن؟ الموعظة أنه لا بد يا أخي الكريم أن تتلمس قلبك دائما، هل هو متجه إلى الله عندما تحتاج إلى ربوبية الله؟ يعني عندما تسأل، والآية والأحاديث أمرتنا أن نسأل الله دائما في كل شيء، وأن نعلم أنفسنا وأن ندرب ألسنتنا وقلوبنا على ذلك. ليه؟ لأن القلب خلق يحب من يحتاج إليه ويخاف ممن يحتاج إليه، لأن قد يمنع الخير عنه. القلب بيشتغل كده، فإذا تعلق قلبك بالمخلوقات
ليه؟
لأنك أعرفت عن إنزال حاجاتك بساحة الملك الكريم عز وجل. في هذه اللحظة الذي يكون أن قلبك يتعلق ويبدأ الصمع وهذا التعلق وهذا الصمع معناه القلب ابتدى ينزل ابتدى يصب ابتدى ينزل في الغرق ابتدى يغرق في ايه؟ في الضعف في حاجاتك لأنك تحتاج. فأنت لم تحمي قلبك بالإقبال على الله عز وجل فقلبك استغرقته المخلوقات واستولت عليه واستعبدته الشياطين ويصير الإنسان من الغاوين والله العظيم عند ذلك. إذن البداية دائما أن تراقب قلبك هي دي موعظة اليوم وكل يوم أن تراقب قلبك ما حي في كل لحظة هل هو متجه لله هل هو على شرع الله هل هو في حلال أم في حرام تقسم وجهك للدين حنيفا وهكذا. دي الموعظة عن العبدية والعبودية بشكل مجمل أن تعلم أن الأسرة هو أسر القلب فعلا وأن الطمع فقر وأن اليأس غنى. قلبك إذا طمع في فلان هيعبده مش عبادك من شعب من شعب العبودية. وبعدين إذا لم تتبارك الأمر بالاستغفار والتوبة إذا حيكون النتيجة أنك قد تقع في عبادتك حوجة كاملة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإنسان الذي يهتم بالوظيفة والسمعة بين الناس ترضيه كلمة المدح ولو كانت بالباطل وتغضبه كلمة الذم ولو كانت بالحق. وأقول لك أنت أعور قول الأعور أنت أعور تعينه كما يقال وهو حق قال لأجلبه زعلين إيه وإذا مدحك أنت وأنت وأنت مش كده ولا حاجة ولو بالباطل ترضى. إذا أنت عبد لجاهك بين الناس أنت عبد للصيت والسمعة بين الناس أنت عبد للجاه والرئاسة شعب من شعب العبودية تسربت إلى الجاه والرئاسة. ما الدليل؟ أنك ترضيك كلمة المدح لك ولو كانت بالباطل وتغضبك كلمة الذم لك ولو كانت بالحق. إيه المطلوب؟ جهنم في النهاية. طب إيه المخرج؟ ما هو الحل؟ أن تحافظ على قلب احفظ الله يحفظ أن تحافظ على قلبك محيط بكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخلوها بسلام لن تنجو إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الالتجاء إلى المخلوقات من الضعف أمام المخلوقات. وكما بينا إذا لم تعبد الإله الحق فلا بد لقلبك أن يعبد المخلوقات هو ذا الحاصل. إذا لم تعبد الإله الحق رغما عنه وبغير إرادة منه لابد أن تعبد آلهة كثيرة كما بينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الأخوة الأعزاء هذا الموضوع موضوع العبودية والاستقامة هي طبعا الاستقامة أن تفعل ما أمرت به في كل وقت وأن تنتهي عما نهيت عنه في كل وقت. هذه الاستقامة أن تفعل ما أمرت به في كل وقت وأن تنتهي عما نهيت عنه في كل وقت. أن لك بهذا أن لك بهذا الصراط المستقيم كيف تكون ما أحياك الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل. الإنسان لا يعلم من الأوامر والنواهي إلا القليل وإن علمها إجمالا وشهد قلبه الإيمان إجمالا فهو إيمان مجمل لأن الله حق والرسول حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والشرع حق شهد الكلام بإجمالا. أما تفاصيل الأوامر والنواهي فقد يعجب أشياء منها عن كثير جدا من العلماء لأن هو الأمر ذا فيه تفاصيل وتحار فيها أكثر عقول الخلق وتحدث الشبهات. إذن أنت عند الخوض في غمار الحياة عند المشوار الذي تسيره وتقطعه بمسافات إلى الله عز وجل عندما تتلمس قلبك لتخرج العبوديات لله إنك تقابل بمواقف بمليارات المواقف قد تكون في اليوم الواحد ملايين أو مليارات من المواقف وأنت مطالب فيها بقرارات أو بعبوديات الله عز وجل ثم إنك لا تعلمها فسأل الله أن يعلمك إياها. إذا أن تعلم العلم المفصل في كل موقف ماذا تفعل في هذا الموقف؟ هذا رجل ضربني هل هو من البغاة؟ فعلي أن أصف له لأمنع شره عن الناس أم هو من الضعفاء ولم يرد ولم من علم تفصيلي شديد جدا. الرجل هذا الذي آذاني في مالي أو في عرضي أو في دمي هل أعفو عنه هل العفو أفضل؟ هل أختص منه أفضل؟ هل أسئلة تحتاج علوم تفصيلية فلا بد لك من علم مفصل في كل لحظة أن لك بهذا العلم، ثم لا بد لك من عمل أو إرادة مفصلة لكي تعمل بالعمل وتنتهي عن المحظور. يبقى لا بد لك في قلبك من علم بالتفاصيل ومن إرادة مفصلة أن تريد أن تفعل كذا وأن تنتهي عن كذا. هذا هو الصراط المستقيم. إن أحدا من الناس لا يستطيع أن يحصل كل هذه التفاصيل لحظة واحدة، ولا يتصور لمخلوق أن يحصل هذا، وإنما على مكس ونزلناه تنزيلا ورسلناه ترتيلا. إذن المسألة عبارة عن إيه؟ كل وقت عبودية تتطلب علما بتفاصيل عبودية الوقت ده، الموقف ده كيف أعبد الله فيه، وتتطلب إرادة تفصيلية أن أفعل كذا، إرادة جازمة يعني على فعل الحق الصحيح ده، وإرادة جازمة على ترك المحرم أو حتى المكروه. هو ده الصراط المستقيم. فإن فعلت ذلك طلبت الدوام على ذلك، فكان أنفع الدعاء وأحوج شيء أنت تحتاج إليه هو هذا الدعاء العظيم الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، لأنك في اليوم الواحد مطالب بعبوديات في كل وقت. ما العبودية في الوقت الفلاني؟ لا تعرفها بتفاصيل عايز علماء. فما أنت بتسأل الله عز وجل، ما هذا الصراط المستقيم، وبعدين تريد الحق وتريد أن تبتعد عن الباطل، فما هذه إرادة رب يخلقها الله في قلبه، هو ده الصراط المستقيم. الدوام على ذلك حتى تلقاه، فما هو ده الصراط المستقيم. وجاء هذا الدعاء بعد أي شيء؟ بعد إياك نعبد، لا أعبد المال ولا أعبد النساء ولا أعبد الطواغيت ولا أعبد آلهة من دون الله، ولا أعبد الشمس ولا القمر، ولا أعبد الأولياء والمشايخ، ولا أعبد الأنبياء ولا الملائكة، ولا أعبد نفسي ولا أشتغل بحسابي نفسي، وإنما أكف نفسي عن الاشتغال بغير العبادة، فلي في العمل في مصطاعي عبادة، ولي في العمل في مجدري عبادة، ولي في ضحكي عبادة، وفي بكائي عبادة، وفي نومي عبادة، وفي يقظتي عبادة. هذا هو المطلوب، أن لك بهذه التفاصيل. يبقى إياك نعبد، من الصادق في إياك نعبد؟ لن تكون صادقا في قولك إياك نعبد إلا بعد أن تكون صادقا في قولك وإياك نستعين. فالإنسان فعلا والقلب فقير بالذات إلى الله، من جهة أنه يحتاج إلى كل شيء ويحتاج إلى عبادته، أجد فقرا ثالثا. ومن اللزوم الثانية أن تستعين بالله عز وجل، ليست الأمور الدنيوية، بل الاستعانة العظمى المأمور بها في ذات الكتاب هي أن تستعين بالله حتى يكون قلبك متوجها دائما الى الله، حتى تقيم وجهك او قلبك على دين الله عز وجل. هو ده اياك نعبد واياك نستعين. ثم تسال اعظم سؤال، اهدنا الصراط المستقيم. فعلم مفصل في كل لحظه نطلب منك عبوديه لله، اذا مطلوب لها علم واراده جازمه، هذا هو اهدنا الصراط المستقيم، ومطلوب لك الاستمرار فيها، والا كنت من الضالين او كنت من المغضوب عليهم، مطلوب ان تسال الله الصراط المستقيم. هذا اعظم دعاء وانفع دعاء، والله فرضه علينا لانه علام الغيوب الذي خلقنا ويعلم ضعفنا، وفرض علينا عبادته في كل لحظه، ويعلم جهلنا ويعلم عجزنا، والنقص في الارادات الجازمه وايضا الاراده الجازمه في الانتهاء عن المحظور يعلم ذلك، ففرض علينا ان نستعين به بعد ان بين لنا حقه. اياك نعبد، لا نعبد الا الله عز وجل في كل لحظه، نومي ويضحكي وبكائي ويقظتي في كلامي وفي صمتي في سكوني وحركاتي في كل لحظة فيها عبودية لله عز وجل. أما لك بهذا لن تحقق هذا، لن تفعل هذا، لن تفوز بهذا، ومن أصحاب النار وأنت كذاب، إلا أن تستعين بالله فتقول وإياك نستعين في كل لحظة يا رب، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على عبادتك. فكيف ذلك؟ أمرنا بالدعاء وجعله فرضا في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، سواء حسرتاه على المسلمين بل وحسرتاه عليكم. استقرؤون اهدنا الصراط المستقيم وأنتم تتساءلون أو أنتم منشغلون بشيء آخر، ولن تجد دعاء أفضل لك من هذا الدعاء. فإذا أحببت المال فالمال عندما يكون لله فنعم المال هو، إذا هداك الله الصراط المستقيم إذا رزقت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الرزق مقدر ومكتوب، فعندما تسأل الله الرزق ماشي، ارتبوا عند الله الرزق هذا مكتوب. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى إذا فتحت الكتاب نبيش يا رب ارزقنا، نبيش دعاء للرزق. طب النصر أيضا، ما أنت محتاج للرزق والنصر على الأعداء وعلى أعدائك، على الشيطان والنفس الأمارة، أنت محتاج للانتصار. ثم هو الانتصار من الممكن أن يأسرك عدوك وأن يقتلك وتذهب إلى الجنة وتنال الشهادة، أو تبتلى في الحبس والأسر والخير وتأخذ بذلك درجات ودرجات عند الله عز وجل. دوارد ولا مش دوارد؟ يبقى اذا مسألة الانتصار دي حقيقة الانتصار بانواع، انما المطلوب ايه؟ الهدى والهداية، هذا هو الاعلى، لانك لو هديت فعلا ضمنت لنفسك الرزق الحق الحلال الذي تتقوى به على عبادة الله وعلى تحصيل الجنة عند الله عز وجل، وضمنت النصر لو هديت الصراط المستقيم. اذا اعظم دعاء تضمن به فلاح ابنائك وفلاح بناتك وفلاح امراتك وسعادتك في الدارين، اعظم دعاء هو ان تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه العبودية وهذه هي الاستقامة. فرض الله ما قلته لكم اليوم وفي خطبة العيد فرضه في كل ركعة، يعني الخطبتين دول فرح ولسه متوقع كثير من المعاني، يعني المعاني لم ترتب بعد، لكن كثير جدا من المعاني. انما اياك ان احنا نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هو دي القضية، العبودية لله والاستقامة على امر الله. لما تحصل ان قلبك يضعف نظرا لحاجتك الى المال الى الطعام الى الناس الى ده يشفعلك هنا وده يشفعلك هنا، يبتدي قلبك بقى يتنكش منه، تتناخر منه اجزاء، لان انه هيحب غير ربنا. حصل بقى الشعر العبودية اهو، هيحب بقى محبة ليست لله، ما هو يحب المال ماشي بس لله، يحب المال عشان تعبد به لله ماشي، يبقى دي محبة لله. فلازم نكون دي وجه حياة الايمان الحديث، انما الامور دي الانسان بيقع في محبة المال مع محبة الله، ليست من اجل الله وانما مع محبة الله. وعلى ذلك فقيس إذا كلنا الخير بيأتي منين؟ المعاصي والذنوب، طب بدأت منين؟ من الإعراض عن محبة الله أو من نقص محبة الله في القلب، طب ده برضه بيأتي منين؟ من البداية، أن القلب بيضعف لما تحتاج فلوس أو من أو مسكن أو وظيفة، يوم قلبك يتجه إلى غير الله، يلتفت إلى غير الله أنه يعينه، يلتفت إلى غير الله أنه يحصل له الشقة الفلانية أو الوظيفة الفلانية، عندئذ قلبك يذبح بالذبح في الوقت ده، بتكون ملوثة، قلبك بيذبح حلو. او ما يتعلق شعبة من شعب القلب بغير الله بعض المحبة، او يلتفت الى غير الله انه يعينه يبقى يرجوه ويخافه، يرجو المخلوق ويخاف المخلوق، هذه شعب عبودية اتجهت من قلبك الى غير الله. يا ويلك اذا لم تدعو الى الله وان تكون حريصا دائما وابدا على تغذية قلبك باي شيء بمحبة الله عز وجل وبما يثمر محبة الله وبما يثمر تكميل العبودية لله، ليكن حرصك على هذا، احرص على ما ينفعك، والذي ينفع هو عبادة الله في كل لحظة، طاعة الله ورسوله هو ده اللي بينفع، احرص على ذلك. وإلا عندما تحتاج إلى المال هتلاقي شعب من الخلف اتجهت وغرقت وصرت عبدا للدرهم وعبدا للدينار وبقيت صادق وتعبد، وإنما عبد الله من أحب الله وأحب لله وأبغض لله ورضي بما يرضى به الله وسخط بما يسخط الله عليه ووالى اولياء الله وعاد اعداء الله، هذا هو الذي عبد لله، عبد الله وتوكل على الله التوكل الكامل. هو حريص على الا تتجه شعبه واحده من شعب العبوديه او التعلق قلبه بالمخلوقات، لانك في كل لحظه معرض لهذه الفتنه ان يتعلق قلبك بالمخلوقات وتستولي عليه وتستعبده واكثر ما يكون. ونتكلم على ذلك نقول ان شاء الله مساله الاصدقاء والاعداء اخطر ما يكون. يعني فلم استطع ان اوصي الموضوع حقه اليوم، بل اعتبره كمقدمه وقد نبينه ان شاء الله تعالى في الخطبه المقبله. عباد الله، لا تنسوا التبرع بهذا المشروع العظيم في اطعام المساكين، لا تنسوا فعل الخيرات لانها مما يوجب رضوان الله عز وجل. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. عباد الله، ترجعوا الى ربكم بقلوب متيقنه ان الله عز وجل ما لا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا ربنا تقبل صلاتنا وتقبل قيامنا وتقبل صيامنا وتقبل اعتكافنا وتقبل صدقاتنا وتقبل أصول حسناتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم عليك بالكفار في كل حدب وصوب. اللهم عليك بالسرب الخنازير. اللهم عليك بالسرب الخنازير. اللهم اقطع دابر من تعامل معهم من بلاد المسلمين. اللهم اقطع دابر من والاهم في بلاد المسلمين. اللهم عليك بالسرب الخنازير ومن تابعهم ومن على شيعته في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم رحمتك بأهل كرسوفا. اللهم ان فعلك بأهل كرسوفا عدل منك فعاملهم بفضلك لا بعجلك. اللهم عاملهم بفضلك يا رب العالمين. إن الإحسان منك وإليك.